بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد وردت إلي هذه الورقة من سائل يقول: في ظل الظروف الراهنة لمصرنا الحبيبة، لي أنا وبعض إخواني بعض الأسئلة، نرجو من فضيلتكم الإجابة عنها. أولا، هل يجوز لنا أن نكون مع من يقومون بالمظاهرات هذه أم لا؟ الجواب: نعم، يجوز لك أن تكون مع هؤلاء الذين يقومون بالمظاهرات، وليس هذا من باب الخروج على الحاكم باختصار شديد، وربما فصلت في موطن آخر إن شاء الله تبارك وتعالى إن احتاج الأمر إلى تفصيل، لكن سأذكر لك ما يدل على هذا. شوف مثل الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال على حديث: ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم، يعني إذن الكلام الماضي ده ليس خروجا، سأقرأ العبارة من أولها مرة أخرى. ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. طيب نعمل إيه في الحالة دي؟ قال: فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. يعني إذا هذا الإنكار باللسان ليس خروجا عليهم، فيجوز لك أن تدعم إخوانك الذين هبوا لرفع هذا الظلم قد يقول قائل: إن هؤلاء ليسوا ملتزمين وما إلى ذلك، لكن قواعد الشرع، قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدل على أنه ينبغي أن يعان كل من سعى في إقامة معروف أو إزالة منكر حتى وإن كان ظالما فاسقا، لأننا ندخل جميعا تحت قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن كان فاسقا ففسقه على نفسه، لكن إن سعى في إقامة معروف أو في هدم منكر وإزالته ينبغي علينا أن نسانده حتى وإن كان فاسقا ظالما. مرة تانية أكررها، واستمع إلى كلام الشوكاني رحمه الله. قال صاحب حدائق الأزهار: ويجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر، والأقل ظلما على إزالة الأكثر مهما وقف على الرأي ولم يؤدي إلى قوة ظلمه. الشوكاني بيشرح رحمه الله. قال الشوكاني، هذا في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الجزء الرابع، صفحة 598-599، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال الشوكاني رحمه الله: قد قررنا فيما سبق أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الفرائض الإسلامية وأهم الواجبات الدينية، والظالم إذا قام بذلك فقد قام بحق، وإذا احتاج إلى من يعينه على ذلك كانت إعانته واجبة، لأنها إعانة على حق وقيام لأجل الحق لا لأجل الظالم نفسه. خلاص، نكتفي بهذه العبارة. ثم قال بعد ذلك: ومن هذا القبيل إعانة الأقل ظلما من الفسقة على الأكثر ظلما، إذا كان يندفع بهذه الإعانة ظلم الأكثر ظلما أو بعضه، فإن هذا داخل تحت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. وإذن مهما رأينا إنسانا يسعى في إقامة معروف أو في إزالة منكر، وجب علينا أن نعينه على ذلك لعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان والشر يتفاوت. وأنا أسأل سؤالا، يعني كل من حضر عهد السادات ثم حضر هذا العهد، إن خير بين العهدين هل يحب أن يعيش في عهد السادات أم في عهد مبارك؟ قطعا سيختار عهد السادات، أما في هذا العهد فلم يكن واحد منا يأمن على نفسه أبدا. السؤال الثاني، لو يجوز لنا أن نكون معهم كيف يكون وضعنا وبأي شيء نطالب؟ أنصحك بأن تطالب بما يطالبون به، تطالب بما يطالبون به. في القاعدة الفقهية الضرر يزال وكذلك الظلم، وإن لم نستطع أن نزيل الظلم كله أو الضرر كله واستطعنا أن نخففه أو نزيل شيئا منه كان هذا واجبا علينا، كان هذا واجبا علينا. فلنطالب بما يطالبون به لأنهم تيارات مختلفة، والأمر في إزالة هذا المنكر يحتاج إلى اجتماع الناس على قول واحد، إلى اجتماع الناس على قول واحد. يقول السائل ثالثا، لو هذه الجموع تطالب بحقوق مشروعة مثل مكافحة الفساد والبطالة والأكل والشرب إلى آخره، مع العلم أنهم لا يطالبون بتطبيق الشريعة، هل يجوز لنا أن نكون معهم؟ هل هذه الأمور التي يطالبون بها من المعروف أم لا؟ ما دامت من المعروف فأعنهم عليها، ما دامت من المعروف فأعنهم عليها لما سبق وبينته من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. ما هو رأيكم فيما يحدث؟ وما نظرتكم لمستقبل بلدنا الحبيب مصر؟ والله المستقبل في علم الله تبارك وتعالى، لكن ينبغي أن نستفيد من مثل هذه الأحداث. ينبغي أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثانيا، لن نسعد ولن تقوم لنا قائمة أبدا إلا في ظل تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء، فهذا دين رب العالمين، ونحن إنما وجدنا في هذه الأرض من أجل العبودية لله تبارك وتعالى. ألا ترى أنه سبحانه حين أهبطنا إلى الأرض قال: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإياك أن تنسى هذا الهدف، أنت موجود في الأرض أساسا لهدف، هذا الهدف وضحه لك ربك عز وجل إن كنت تؤمن بكتابه، كنت تؤمن به وبكتابه العظيم القرآن. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن ما خلقنا إلا لعبادة ربنا عز وجل. كيف نعبده؟ نعبده بما شرع لنا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب، من كتاب وسنة. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. طب ما الذي أنزل إلينا من ربنا؟ قال عز وجل في سورة النساء: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. فليكن ديننا أو فليكن الدين مطمح نظرنا في كل شيء، فلن نسعد. يعني طبعا هذه المظاهرات فيها إزالة لظلم شديد وإعادة للأمن والأمان وإيقاف لعمليات النهب المنظم لبلدنا أو لمصرنا الحبيبة، كل هذا من المعروف. لكن أقول ينبغي علينا أن نسعى في تطبيق شريعة ربنا عز وجل، ولنتذكر قوله تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هؤلاء لا يملكون لك، لن يحاسبك يوم القيامة، ربك عز وجل هو الذي سيحاسبك تبارك وتعالى. فينبغي أن تستقيم على دينه عز وجل، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبع السبل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى الصراط المستقيم. فربما إذا زال هذا الظلم وعمت أجواء الحرية، ربما وجدنا متنفسا نستطيع من خلاله أن ندعو الناس إلى دين الله الحق، وربما تنطمع العلمانية بصورة أو بأخرى، هذا في يد الله تبارك وتعالى. لكن علينا أن نسعى لتطبيق الشريعة وحراسة الدين وحراسة قواعده الأساسية التي يسعى المنافقون في هدمها الآن. خلاص ما عادش فيه حاجة اسمها الخطوط الحمراء أو الأصول أو ما إلى ذلك، لا، هاجموا على الأصول وعلى الفروع وعلى كل شيء. فينبغي علينا أن ننصر ديننا، وإلا فإن الله عز وجل سيمكر بنا حتما. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نقطة أخرى، قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظن الناس جبناء فركبهم الطاغوت وجنده وتحكموا في كل جزئية من جزئيات حياتهم. تصور مثلا إنسان يريد أن يترقى، لابد أن يعرض على الأمن الأول هل يرقى أم لا، كان في المناصب الإدارية أو ما. إنسان مثلا يريد أن يحصل على درجة الأستاذية، إنسان يريد أن يسجل في موضوع ما، موضوع بحثي، لابد أن يسأل الأمن في ذلك. إنسان يريد أن يسافر، يريد أن يعود، لابد أن يسأل الأمن في ذلك. كل شيء يتدخل فيه الأمن في التعيينات وفي غير التعيينات، جميع الأمور تدخل فيها الأمن. ثم ارتكب فظائع ضد الناس والناس سكوت. فلما هم الناس بالتغيير، شوف 30 سنة انتهت في 7 أيام انتهت كل هذا النهار في 7 أيام حين قام الناس وهم لم يفعلوا شيئا إلا أنهم خرجوا ووقفوا في الطرقات وأعلنوا أنها سلمية. وأما التخريبات والتدميرات التي حدثت فمعروف أنها حدثت من الأمن الذين تزايوا بزي المدنيين وميليشيات الحزب الوطني وما إلى ذلك، لإشاعة الرعب والفوضى والسلب والنهب في البلاد، عل هذا أن يصرف المتظاهرين عما هم فيه. لكنهم وقفوا في أماكنهم وهب الناس للدفاع عن أزواجهم وأولادهم وأموالهم وبيوتهم، خلعوا لباس الجبن، تفجرت قوة كانت كامنة، لكن الذي جعلها كامنة هو الجبن. صار مثلا في الحديث الذي رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان يعلم أبنائه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها، يعني حفظتموها قلتموها: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أول شيء: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها في دبر الصلوات المكتوبات، كان يقولها في دبر الصلوات المكتوبات. الجبن لا يحول إنسان، لكن ساعد ما يخلع ثوب الجبن ويعتصم بالله عز وجل ويؤمن بأن الله مهيمن وقاهر فوق عباده، ويؤمن بالقدر وأنه لا يمكن أن يقع شيء على أرض الله تحت سمائه على خلاف قدره ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا به. ألم يقل عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فتصور على مدى 30 سنة لما استسلم الناس زاد طغيان الطغاة، لما هب الناس خرجوا في مظاهرات سلمية، الشباب مظاهرات سلمية في ظرف 7 أيام تهاوت هذه الصروح من الباطل المتراكم، تهاوت في لحظات. سبحان الله العظيم، يعني فعلا لابد أن يسعى الإنسان دائما في التغيير، في التغيير على وفق ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم من كتاب، من كتاب وسنة، وأن نخلع ثياب الجبن وأن تقوى قلوبنا، ولن يكون ذلك إلا بحسن التوكل على الله عز وجل. كان من دعاء سعيد بن جبير كما نقل عنه الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. أنا لا يعنيني أن يتغير رئيس أو لا يتغير، أن يزول الرئيس أو يبقى، هذا لا يعنيني. أهم مكسب في هذه القضية كلها أن الشعب أفاق، أهم مكسب في هذه القضية كلها أن الشعب أفاق وتفجرت فيه الطاقات. لن يعود الأمر سواء في ظل الرئيس حسني أو غير الرئيس حسني، لن يعود الأمر إلى ما كان عليه سابقا، ولن نستعبد من الشرطة كما وقع في الماضي. هذا هو أهم مكسب في القصة، أن الناس خلعت ثياب الجبن وهبت للدفاع. والله والله الطرقات أكثر أمنا منها في حالة وجود الشرطة، لأن الشرطة يعني كانت هي التي تخلق الأمن، كانت هي التي تخلق، وكانت هي التي تروع المواطنين. فهذه فائدة أخرى من الفوائد. نقطة أخرى، الكبر من موانع الهدى، لأن الكبر يصيب صاحبه بالعمى والصمم فلا يرى. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل يا رسول الله: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر رثر الحق وغمط الناس. وفي رواية أحمد: دفع الحق وازدراء الناس. الكبر من مانع الهدى. شوف أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول: إن المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال، وينظر إلى الآخرين بعين النقص حتى لا يراهم أهلا لنصحه، كأنهم مجموعة من الحمير. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. كبر. قيل له: إن المعارضة أنشأت برلمانا موازيا. قال: خليهم يتسلوا، هكذا خليهم يتسلوا. لم يعبأوا أبدا بهذه الخروقات التي وصلت إلى مرحلة الفجر، وكان آخر ذلك الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب. فجر فجر في التسجيل في حاجة لا تتصور ولا تتخيل. كل هذا تهاوى، لكن الكبر هو الذي يفاجئ صاحبه بمثل هذه الأمور. أما الإنسان المتواضع فهو إنسان يستمع للنصح، والحكمة ضالة المؤمن، يستمع للنصح من كل أحد. هذه بعض الأمور التي حببت أن أذكرها في هذه العجالة. أما فيما يتعلق بمستقبل البلد، أنا لا أعرف، إلا أنني أتمنى أن يثوب الناس بعد أن يتخلصوا من هؤلاء الظلمة الذين وقفوا سدا منيعا حاجزا بين الناس وبين طلب الحق. لعل الشباب يعود إلى ربه تبارك وتعالى ويسعى في نصرة دينه. نصيحتك لمن توجهها؟ والله أوجه هذه النصيحة إلى نفسي أولا وإلى كل مسلم. في الحوار الذي جرى بين سليمان بن عبد الملك وكان من أحسن أمراء بني أمية، لأنه كان تاني واحد على طول بعد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو الذي أعهد لعمر بن عبد العزيز بالخلافة، لكن أرسل إلى أبي حازم، أبي حازم سلم بن دينار رحمه الله، دار بينهما حوار. هذا الحوار يمكنك أن تراجعه في تفسير القرطبي، أورده القرطبي وعزاه للدارمي رحمه الله عند قوله تعالى في سورة البقرة: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال له، قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: أوصني. قال: نعم سأفعل وأوجز. عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. عظم ربك، وتعظيم الرب سبحانه وتعالى تمجيده بأسمائه وصفاته والخشية منه والمحبة له عز وجل وتعظيم شعائره وتعظيم حرماته. قال تعالى: وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال القرطبي في التفسير في مطلع سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال: والشعائر هي كل ما أوجب الله عز وجل على عباده. يبقى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وتعظيم ما افترض الله عز وجل عليك وتعظيمه أن تعتقد فرضياته وأن تأتيه على وجهه الذي فصله لك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تعظيم الحرمات في نفس سورة الحج. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الحرمات أيضا يريد مجتمعا طاهرا عفيفا الكل فيه يسعى لإرضاء ربه عز وجل، وأمله الأكبر الآخرة. قال الله تعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.